بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وألا يجعل إدامين في إدام. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر، إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم، وإنا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو بن الحارث: حدثنا قتادة سمع أنسا قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول:
سمع أنسا، هذا تبع السند الأول، فيه تصريح قتادة بالتحديث، السند الأول كذلك بعد حدثنا أبو عاصم، هذا السند الجديد.
عفى الله عنك.
نعم، حدثنا أبو عاصم.
وقال عمرو بن الحارث قال حدثنا قتادة سمع أنسا قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة لبيان حكم خلط البسر والتمر في الشراب النبي. ترجم المؤلف رحمه الله يقول: باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وأن لا يجعل إدامين في إدام واحد. هذه الترجمة اختلفت فيها أنظار العلماء والشراح من المقصود بها. يقول المعنى: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر، يعني لئلا يسرع الإسكار، لئلا يسرع الإسكار، لأنه إذا خلطهما أسرع سريان الإسكار من حيث لا يشعر صاحبه به. فليس النهي عن الخليطين لأنه يسكر حالا، بل لأنه يسكر مآلا في المستقبل، فإنهما إذا كانا مسكرين في الحال لا خلاف بالنهي عنهما. قل: باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا. لو أخذ الترجم على ظاهرها معلوم، إذا كان مسكر فهو منهي عنه حرام، سواء خلط أو لم يخلط. لكن المراد باب من رأى، وأيضا يقول باب من رأى، يفيد أن هناك من يرى رأي آخر غير هذا الرأي. باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، يعني لئلا يسرع الإسكار، لأنه إذا خلطهما أسرع سريان الإسكار إليه من حيث لا يشعر به صاحبه. فيكون نهي عن الخليطين لأنهما يسكران، يعني مآلا لا حالا، في الحال لا يسكران وقت الخلط، لكن يسكران في المستقبل يسرع عليهم الإسكار. فالنهي ليس لأنهما مسكران في الحال، بل لأنهما مسكران في المآل، لأنهما إذا كانوا مسكران في الحال فلا خلاف النهي عنهم. وقوله ألا يجعل إدامين في إدام، يعني نبذ البسر إدام ونبذ التمر إدام، فلا يجعل إدامين في إدام يخلطهما. وقول المؤلف باب من رأى ألا يخلط، يفيد أن هناك رأي آخر يرى أنه لا بأس أن يخلط. باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، وهناك من يرى أنه لا بأس أن يخلط البسر والتمر، وأن يجعل إدامين في إدام واحد. ومن العلماء من قال أنه لا يجوز خلط الإدامين، لا يجوز خلط البصل بالتمر مطلقة، ولو لم يصل إلى حد الإسكار. لأنه يصل إلى الإسكار، أو لأن الذي نهى عن ذلك، وما دام أنه نهى عن الخليطين فلا يجوز. ومن العلماء من قال بالجواز، من العلماء من قال بالجواز الخلط ما لا يصل حد الإسكار. ثم ذكر حديث أنس بن العاص أبا طلحة وأبا رجالة وسهيل بن البيضاء خليط بصر وثمر من حرمة الخمر، فقد أكثر وأنا ساقيهم وأصرهم وإنا نعده يومئذ الخمر، في رد على الكوفيين الذين لا يعدون نبيذ البصر والثمر خمرا، إنما يعدون الخمر نبيذ العنب، ولهذا قال وإنا نعدها يومئذ الخمر، لأن البصر والثانبيذ البصر والثمر يكون خمرا، ليس خاصا بنبيذ العنب كما يقوله الكوفيون والأحناف. الطريق الثاني حديث أنس يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبصل والرطب، هذا ليس صريحا في النهي عن الخليط، لكن بينه الحديث الذي بعده بينه مسلم في روايته، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو، الزهو البصر الذي المنقط الذي وهو ما بدأ فيه شيء من التتمير، البصر الذي بدأ فيه التتمير قال الزهو، والتمر والزبيب، ولينبر كل واحد منهما على حدة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بينهما عن بين إدامين، هذا إدام التمر إدام والزهو إدام، أو التمر إدام والزبيب إدام، إذا خلطهما أسرع الإسكار، فالنهي وأصل النهي التحريم، ولهذا أخذ بعض العلماء بها بالحديث ظاهر الحديث وقال لا يجوز الجمع بينهما مطلقة، وقال آخر يجوز الجمع ما لم يصل إلى حد الإسكار. ومن العلماء من قال ما اعترض على البخاري بقوله إذا كان مسكرا، قال إن هذه كابن بطال يقول إن هذا خطأ قوله مسكر، لأن النهي ليس لأنه مسكرا بل لأنه يسرع إليهما الإسكار، ووجه الثماني وقال ليس هذا الخطأ بل أطلق على سبيل المجاز، على سبيل المجاز هو استعمال المشهور من إذا كان مسكرا إذا كان يؤول إلى الإسكار. شوف الكلام الشارع، لأن هذا في كلام فيه بحث في أنظار العلماء فيه نول. نعم
قوله باب من رأى لا يخلط البصر والتمر إذا كان مسكرا، قال ابن بطال قوله إذا كان مسكرا خطأ، لأن النهي عن الخليطين عام وإن لم يسكر كثيرهما لسرعة سريان الإسكار إليهما من حيث لا يشعر صاحبه به، فليس النهي عن الخليطين لأنهما يسكران حالا بل لأنهما يسكران مآلا، فإنهما إذا كان مسكرين في الحال لا خلاف في النهي عنهما.
نعم هذا بطلت، يعني عنده تسرع في تخطئة البخاري، قال أخطأ ولم يتأمل، ولهذا الكرماني تأمل أكثر منه، قال الكرماني نعم،
قال الكرماني فعلى هذا فليس هو خطأ بل يكون أطلق ذلك على سبيل المجاز وهو استعمال مشهور،
يعني يقول قصد البخاري عندما قال لا يخبر بصر التمر إذا كان مسكر إذا كان يؤول إلى الإسكار، هذا معنى ليس مثلا إذا كان مسكر في الحال، إذا كان مسكر في الحال هذا معلوم أنه منهي عنه محرم، وسواء خلطهم أو لم يخلطهم إذا كان مسكر في الحال، المعنى إذا كان يؤول إلى الإسكار يطلق ما يؤول إلى الإسكار إلى الإسكار، يعني ما يؤول إلى الإسكار يسمى مسكر باعتبار ما يكون في المستقبل، وهذا استعمال مشهور كما قال الكرماني. نعم
وقال وأجاب ابن المنير بأن ذلك لا يرد على البخاري، إما لأنه يرى جواز الخليطين قبل الإسكار، وإما لأنه ترجم على ما يطابق الحديث الأول وهو حديث أنس رضي الله عنه، فإنه لا شك أن الذي كان يسقيه القوم حينئذ كان مسكرا.
يعني ابن المنير يقول البخاري لا يرجع عليه الاعتراض، يعترض عليه بالبطال، لأنه يرى أنه يجوز الخليطين ما لا يصل حد الإسكار، فيقول لا يخلط البصر التمر إذا كان مسكرا إذا وصل إلى حد الإسكار، وإذا المصح حد الإسكار فلا بأس به. والقول الثاني والاحتمال الثاني ذكر ابن المنجم يقول إنه إن الترجمة منزلة على الحديث الأول، حديث أنس أنه كان يسقيهم خليط بصر وتمر وقد وصل إلى حد الإسكار، فمقصوده إذا وصل إلى حد الإسكار. نعم.
ولهذا دخل عندهم في عموم النهي عن الخمر حتى قال أنس وإنا لنعدها يومئذ الخمر، فدل على أنه كان مسكرا. قال وأما قوله وألا يجعل إدامين في إدام فيطابق حديث جابر وأبي قتادة، ويكون النهي معللا بعلل مستقلة، إما تحقيق إسكار الكثير، وإما توقع الإسكار بالخلط سريعا، وإما الإسراف والشرف. والتعليل بالإسراف مبين في حديث النهي عن قران التمر. قلت والذي يظهر لي أن مراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من أول النهي عن الخليطين بأحد تأويلين، أحدهما حمل الخليط.
لا، توجيه البخاري، توجيه الحافظ، لا ذكر توجيه ابن بطال، توجيه الكرماني، توجيه ابن نير، وهذا توجيهه الرابع، أربع توجيهات حتى. قلت
والذي يظهر لي أن مراد البخاري بهذه الترجمة الرد على من أول النهي عن الخليطين بأحد تأويلين، أحدهما حمل الخليط على المخلوط، وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مثلا قد اشتد، ونبيذ زبيب وحده مثلا قد اشتد، فيخلطان ليصيرا خلا، فيكون النهي من أجل تعمد التخليط.
يعني النهي عنهما يعني كل منهما لا يخلط البسر إذا وصل لحد الإسكار مع التمر إذا وصل لحد الإسكار ليجعله مخلا. نعم. هذا واحد.
وهذا مطابق للترجمة من غير تكلف. ثانيهما أن يكون علة النهي عن الخلط،
يعني على الترجمة لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، لا يخلط البسر إذا وصل إلى حد الإسكار مع التمر إذا وصل إلى حد الإسكار، كل منه مسكر، فلا يخلط مسكر مسكر ليجري أن يكون خلا لتخليلهما، لأن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا حلت، أما إذا انقلبت خلا بمعالجة فلا تجوز. المقصود البخاري لا تعالج الخمر تجعل خل، إن انقلبت بنفسها وإلا فتركها، فلا تخلط البسر المسكر بالتمر المسكر لأجل أن يكون خلا. نعم.
ثانيهما أن يكون علة النهي عن الخلط الإسراف، فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين.
هذا التأويل الثاني.
ثانيهما أن يكون علة النهي عن الخلط الإسراف، فيكون كالنهي عن الجمع بين إدامين.
يعني يقول لا تخلط بينهما لأن هذا إسراف، يكفيك إدام واحد، البصر إدام والثور إدام، فلا تخلط بين إدامين، هذا إسراف باب السراف. التأويل الثاني. نعم.
ويؤيد الثاني قوله في الترجمة وأن لا يجعل إدامين في إدام. وقد حكى أبو بكر الأثرم عن قوم أنهم حملوا النهي عن الخليطين على الثاني وجعلوه نظير النهي عن القران بين التمر كما تقدم في الأطعمة. قالوا فإذا ورد النهي عن القران بين التمرتين وهما من نوع واحد فكيف إذا وقع القران بين نوعين؟ ولهذا عبر المصنف بقوله من رأى ولم يجزم بالحكم. وقد نصر الطحاوي من حمل النهي عن الخليطين على منع السرف، فقال كان ذلك لما كانوا فيه من ضيق العيش، وساق حديث ابن عمر في النهي عن القران بين التمرتين، وتعقب بأن ابن عمر أحد من روى النهي عن الخليطين وكان ينبذ البسر، فإذا نظر إلى بسرة في بعضها ترطيب قطعه كراهة أن يقع في النهي، وهذا على قاعدتهم يعتمد عليه، لأنه لو فهم أن النبي أن النهي عن الخليطين كالنهي عن القران لما خالفه، فدل على أنه عنده على غيره. ثم أورد المصنف حديث أنس.
صفحة 69. وقال ابن العربي ثبت تحريم الخمر أول سطر 69. وقال ابن العربي ثبت تحريم الخمر نصا مختلفة عندك؟
نعم تختلف على قوله على حدة.
لا بعده الصفحة. وقال فقال ابن العربي
قال ابن العربي ثبت تحريم الخمر لما يحدث عنها من السكر وجواز النبيذ الحلو الذي لا يحدث عنه سكر وثبت النهي عن الانتباذ في الأوعية ثم نسخ عن الخليطين فاختلف العلماء فقال أحمد وإسحاق وأكثر الشافعية بالتحريم ولو لم يسكر وقال الكوفيون بالحل
قال الخليطين يعني اختلف العلماء في جمع الخليطين قال أحمد وإسحاق والشافعية يحرم جمع الخليطين ولو لم يسكر وقال الكوفيون لا يحرم بل يحل الجمع بينهما نعم
قال واتفق علماؤنا على الكراهة لكن اختلفوا هل هو للتحريم أو للتنزيه واختلف في علة المنع فقيل لأن أحدهما يشد الآخر وقيل لأن الإسكار يسرع إليهما قال ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين لأن اللبن لا ينبذ لكن قال ابن عبد الحكم لا يجوز خلط شرابي سكر كالورد والجلاب وهو ضعيف قال واختلفوا في الخليطين لأجل التخليل ثم قال ويتحصل لنا أربع صور أن يكون الخليطان منصوصين فهو حرام أو منصوص ومسكوت عنه فإن كان كل منهما لو انفرد أسكر فهو حرام قياسا على المنصوص أو مسكوت عنهما وكل منهما لو انفرد يسكر جاز قال وهنا مرتبة الرابعة وهي ما لو خلط شيئين وأضاف إليهما دواء يمنع الإسكار فيجوز في المسكوت عنه ويكره في المنصوص وما نقله عن أكثر الشافعية وجد نص الشافعي بما يوافقه فقال ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين فلا يجوز بحال وعن مالك قال أدركت على ذلك أهل العلم ببلدنا وقال الخطابي ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهما مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث وهو قول مالك وأحمد وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي وقالوا من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين
من جهة مخالفة النهي حيث جمع بينهما ومن جهة أنه شرب المسكر
نعم وخص الليث النهي بما إذا نبذ مع انتهى وجرى ابن حزم على عادته في الجمود فخص النهي عن الخليطين بخلط واحد من خمسة أشياء وهي التمر والرطب والزهو والبسر والزبيب في أحدها أو في غيرها فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا ويرد عليه ما أخرجه أحمد في الأشربة من طريق المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين نبيذا مما يبغي أحدهما على صاحبه وقال القرطبي النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم وهو قول جمهور فقهاء الأمصار وعن مالك يكره فقط وشذ من قال لا بأس به لأن كل منهما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا قال وهذه مخالفة للنص وقياس مع وجود الفارق فهو فاسد من وجهين ثم هو منتقل بجواز كل واحدة من الأختين منفردة وتحريمهما مجتمعتين قال وأعجب من ذلك تأويل من قال منهم إن النهي إنما هو من باب السرف قال وهذا تبديل لا تأويل ويشهد بطلانه الأحاديث الصحيحة قال وتسمية الشراب إداما قول من ذهل عن الشرع واللغة والعرف قال والذي يفهم من الأحاديث التعليل بخوف إسراع الشدة بالخلط وعلى هذا يقتصر في النهي عن الخلط على ما يؤثر فيه الإسراع قال وأفرط بعض أصحابنا فمنع الخلط وإن لم توجد العلة المذكورة ويلزمه أن يمنع من خلط العسل واللبن والخل والعسل قلت حكاه ابن العربي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وقال إنه حمل النهي عن الخليطين من الأشربة على عمومه واستغربه
على كل حال لا شك أن هذا الخلط بين الأمرين لا سجد الحديث النهي ظاهر الحديث نهى النبي أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب والنهي أقل أحوال الكراهة إما يكون نهي تحريم ونهي تنزيه لكن العلة معلومة الآن وهي أن علة النهي أنه يسرع إليه الإسكار فإذا كان يسرع إليه الإسكار فإنه لا يجوز الخلط أما إذا كان لا يؤدي الإسكار فظاهر الأدلة على عمله لا بأس به أما الذي يقول أنه لا يجوز الخلط بين الأشربة عموما مطلقة هذا ترده النصوص الأخرى سيأتينا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيب له لبن بماء خلط بين الماء واللبن لهذا لا يسرع إليه الإسكار فلقى الله أن الناس خاص بما يقول إلى الإسكار سريعا من أولياء الإسكار سريعا، وأنه إما للتحريم أو للتنزيه. وقول بأنه التنزيه قول قوي، يعني النبي نهى لأجل التنزيه، خشيت أن يتخمر. ولكن إذا كان الإنسان يلاحظه فيكون النهي بحق الكراهة.
نعم. باب شرب اللبن، وقول الله تعالى: من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر. حدثنا الحميدي سمع سفيان قال أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عميرا مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب. فكان سفيان ربما قال: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل، فإذا وقف عليه قال: هو عن أم الفضل. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح قال سمعت أبا صالح يذكر أراه عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا. وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال حدثني محمود قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه، قال أبو بكر: مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: فحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت، وأتانا سراقة بن جعشم على فرس فدعا عليه، فطلب إليه سراقة ألا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي،
اللقحة
عفى الله عنك، نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر. حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار.
رفعت إلي السدرة، رفعت إلي،
عفى الله عنك، رفعت إلي السدرة فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة. فأتيت بثلاثة أقداح: قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه خمر. فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي: أصبت الفطرة.
فأخذت الذي فيه اللبن،
فلانك،
فأخذته،
فأخذت الذي فيه اللبن،
اللبن
الله عنك، اللبن.
نعم.
فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك؟ وقال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه، ولم يذكروا ثلاثة أقداح.
نعم، هذه الترجمة شرب اللبن. قال ذكر ابن مريم أن المؤلف رحمه الله أراد أن يرد على من زعم أن اللبن يسكر، يسكر كثيره، قال فرد ذلك النصوص. هذا كلام ابن مريم، تعقب الحافظ بأن اللبن لا يسكر، وإنما لو أسكر يكون هذا نادرا. وقال بعضهم أن اللبن إذا طال العهد صار يسكر. والمؤلف رحمه الله أتى بما يتعلق باللبن من الحديث، لأن الكتاب كتاب الأشربة واللبن شراب، ذكر كما سبق أن الأشربة نوعان، أشربة مباحة وأشربة محرمة. والأشربة المباحة ثلاثة أنواع، المياه والألبان والألبلة العصيرات يعني، وكذلك المحرمة المياه والخمور، وكذلك المياه والألبان، ألبان السباع والمحرمة، ألبانها محرمة، وكذلك الأنبلة المعتصرة التي تصل إلى حد الإسكار. وهذا من المياه المباحة، من الألبان المباحة، اللبن من المياه المباحة. قال باب شرب اللبن، ذكر الآية من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يعني اللبن يخرج من الضرع ويمر على اللبن على الفرث والدم، والفرث والدم للجسام. ولهذا قال بعضهم يعني ان مقصود المؤلف رحمه الله انه لا يضره اللبن كونه يمر بالشيء النجس، ولهذا قال من بين فرث ودم، من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين. وكونه يمر بالفرث والدم لا يضره. هذه الآية صريحة في إحلال شرب لبن الأنعام في جميع أنواعه، لأن الله امتن به، وقع موقع الامتنان، فيعم جميع ألبان الأنعام في حال حياتها. والفرث ما يجتمع في الكرش، قال له فرث، وقيل ما ألقى الكرش، فهو قول لبن خالص، يعني خالص من حورة الدم وقذارة الفرث، وسائغا يعني لذيذا هنيئا لا يغص به شاربه. ثم ذكر حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري بقدح لبن وقدح خمر، فاختار اللبن، فقال له جبريل هديت الفطرة ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. فاللبن يدل على الفطرة أو يؤول بالفطرة. وهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي به قبل أن يعرج به إلى السماء. لما أسي به مكة إلى بيت المقدس أسي بقدح من اللبن وقدح من الخمر. قال الحافظ أنه أتي به مرتين، أتي به مرتين، مرة قبل الإسراء ومرة بعد قبل المعراج ومرة بعد المعراج. ذكر حديث أم الفضل وهي زوجة العباس رضي الله عنها، وأمها ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب، وشرب هو واقف بعرفة على وعلى بعيده، فيه حل اللبن وأنه حلال، فيه مشروعية الإفطار في عرفة للحاج، والمشروع الحاج أن يكون مفطرا. ولهذا لما شك الناس هل صام النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أرسلته أم الفضل فيه نعم فشرب رفعه والناس ينظرون نظر إلى الناس فشربه ليعلم الناس أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو للتنزيه؟ المقصود أن صيام الحاج في يوم عرفة منهي عنه إما للتحريم أو للتنزيه. والحكمة في ذلك لأنه الإفطار يكون أعول له على الدعاء، لأن عشية عرفة عشية مباركة يشرع فيها الدعاء والتضرع إلى الله، فشرع الإفطار للحاج ليكون أعول له على الذكر والدعاء، لأنه إذا صام ضعف صار على الذكر والدعاء فشرع له الإفطار. وفيه أن شربه هو على ناقته. قال بعضهم من هذا يؤيد جواز الشرب قائما كما سيأتي النبي شرب قائما، قال هذا يؤيده لأن الوقف بعرفة في حكم القائم. ومنهم قال إن شربه قاعد فهو واقف بعرفة، الدابة واقفه هو قاعد. الحديث الحديث جابر قال جاء أبو حميد بقدح من اللبن من النقيع. النقيع مكان من ناحية العقيق على 20 فرسخ في المدينة، وهو الموضع الذي حمي لرعي الغنم قريب من المدينة، مكان محمي لرعي الغنم قال له النقيع. جاء أبو حميد بقدح من اللبن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا؟ ألا خمرته ألا غطيته؟ هي مشروعية تغطية الإناء. ولو أن تعرض عليه، وتعرض بضم الرأ، ولو أن تعرض عليه عودا، ففي مشروعية تخمير الإناء وتغطيته لئلا يقع فيه حشرات أو غبار أو غيره، ولأنه ينزل في داء في ليلة من السنة. قال بعضهم أو يكفى الإناء أو يحفظه في دولاب لئلا ينزل عليه داء في ليلة من السنة ثم يصب فيه شرابا فيكون فيه داء. المشروع أن يعرض عليه عودا أو خمرة غطيه أو يكفى الإناء أو يحفظه في مكان لئلا ينزل في داء في ليلة من السنة. في الحديث الآخر أنه في ليلة من السنة ينزل داء فيكون في الإناء المكشوف. قول تعرض بضم الرأس ولو لم يكن الغطاء تاما ولو بعرض العود فإن الله يحفظه إذا اتبع صاحب السنة، فهو يغطي، فإن لم يغطي اتبع السنة ولو بعرض العود. الطريقة الثانية حديث جابر قال جاء أبو حميد من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا خمرته يعني ألا غطيته ولو أن تعرض عليه عودا. والحديث الثالث حديث البراء في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مكة إلى المدينة. قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه في المهاجرين. قال أبو بكر مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر فحلبت كثبة من لبن في قدح. المؤلف اختصر الحديث ساقه فيه في الهجرة قاطر هذا، وأن أنا أقبلنا فرفعت لنا صخرة لها ظل، فإذا رأي غنم يريد الصخرة يريد منها التي نريد يريد الظل، فسبقناه إليها ففرشت للنبي صلى الله عليه وسلم قلت نم يا رسول الله، ثم ذهب يبحث فوجد راعي غنم فقال سأله أبو بكر قال أنت لمن؟ قال لفلان عرفه أبو بكر يعرف قال هل أنت هل عندك من اللبن؟ قال نعم. قال هل سحالف؟ قال نعم. فأراد أن يحلف فقال انفض الضرع عن التراب، فنفضه وحلب لهم كثبة من لبن في قدح. قال أبو بكر وكانت عندي ركوة فيها قد برتها لرسول الله، ركوة يعني جلد سقاء فيه ماء بارد. قال فصببت على اللبن حتى برد عسله، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت. وهذا فيه أن أبو بكر خلط ماء باللبن، لا بأس بخلط الماء باللبن كما سيأتي، إذا كان اللبن حار يخلطه بالماء بارد فلا بأس، لكن منهي عن خلطه إذا كان للبيع، يعني هذا من الغش. أما إذا كان في البيت لا بأس. أنس رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شيب له ماء من بيته بلبن، شيب لبن له بماء. والعلماء تكلموا في شرب في اللبن، أخذ اللبن من هذا الغلام، قال كيف يعني ما استأذن يعني صاحب الغنم؟ وجيب بأن هذا معروف عند البادية أنهم كرماء وأنهم يسقون من يمر بهم، أو لأن الراعي قد أذن له سيده، ولأن هذا قبل أن تشرع الأحكام، هذا في الهجرة، هجرته للمدينة عليه الصلاة والسلام. قال وأتانا سراقة بن جعشم على فرس يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قريش طلبت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت من أتى بهما فله جائزة سنية، له 100 ناقة. فجاء سراقة بن جعشم وظن أنه ظفر بمطلوبه وأنه سيأخذهما نفسه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فساخت قوائم فرسه حتى ارتطمت إلى بطنها، فعرف وقال عرفت أن ذاك بسببكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الطلب من هذه الجهة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت الفرس، فصار يرد الطلب عنهما، وأراد الله له غير الذي أراد لنفسه، أراد الله أن يسلم بعد ذلك. قال فطلب إليه السراق أن لا أدعو عليه أن يرضي، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة قال نعم الصدقة اللقحة الصفي من حتم، والشاة الصفي من حتم، تغدو بإناء وتروح بإناء. نعم الصدقة اللقحة، اللقحة هي التي قرب أهلها بالولادة. قولوا من حسن تمييز، نعم الصدقة اللقحة يعني تكون من حسن. والصفي كثيرة اللبن، صفي فعيل بمعنى مفعول. نعم الصدقة اللقحة الصفي من حسن، الشاة الصفي من حسن، تغدو بإناء وتروح بإناء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من فعل ذلك، على من تصدق باللقحة الصفي كثيرة اللبن يعطيها أخاه منحة. يذهب مثلا شخص عنده غنم فيأخذ اللقحة التي قرب عهده بالولادة كثيرة اللبن ويعطيها أهل بيت فقراء منحة لهم، يشربون لبنها مدة شهر شهرين ثلاثة أربعة أشهر سنة ثلاثين، صدق بها عليهم. هذا أثنى عليهم، قال نعم الصدقة اللقحة الصفي من حتن، والشاة الصفي من حتن، تغدو بإناء وتروح بإناء. يعني تغدو بإناء من اللبن وتغدو براح من اللبن، يعني في الصباح إناء وفي المساء إناء، في الصباح إناء وفي المساء إناء، يشربها الفقراء. نعم من فعل ذلك، من تصدق على فقير على بيت وأعطاهم لقحة من الغنم أو من البقر أو من الغنم يشربون لبنها مدة من الزمن، نعم هذا العمل. فالله الآخر إن أجرها العظيم، وهذا فيه الحث على الصدقة والإحسان، الحديث فيه الحث على الصدقة والإحسان، ومن ذلك الصدقة باللقحة من الإبل أو البقرة أو الغنم من الضأن أو المعز يمنحها أخاه المسلم مدة يشرب لبنها ثم يردها، يعطيه مثلا شاة والد أو عنز أو بقرة أو ناقة يا لبن يشربها مدة، يشربها البيت مدة ثم يردونها عليه. ومثل كذلك صاحب النخيل الذي يعطي الفقير مثلا نخلة أو نخلتين ونخلات يأكل تمرها رطبا منحا كما كان يفعلون في الجاهلية. وفي الحديث الآخر في حديث أبي هريرة قال 40 خصلة أدناها مليحة العنز، من عمل بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها أدخله الله الجنة، رواه البخاري في الصحيح. 40 خصلة أدناها أو على مليحة العنز، من عمل بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها أدخله الله الجنة. هذه 40 خصلة ما حددت الآن، أخفيت حتى يتطلبها المسلم، لكن ذكر منها منيحة العز. 40 خصلة متساوي الخير، ما فعل واحدة منها أدخله الله الجنة بهذا الشرط: رجاء تصديقها، رجاء ثوابها وتصديق موعودها، يعني عمل بها مصدقا للوعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم ويرجو الثواب عند الله، إذ وهو من المؤمنين أدخله الله الجنة. لابد يكون مؤمن ولابد يكون مبتعد عن الكبائر، لأن الصفة بعضها البعض، يكون مؤمن بالله ورسوله ومبتعد عن الكبائر، ثم يعمل بواحدة من هذه الخصال، يفعل واحدة من هذه الخصال تصديقا للوعد، يعني الذي يفعل ذلك تصديق الوعد، الإيمان بالله ورسوله ورجاء الثواب، إلا أدخله الله الجنة. 40 خصلة أدناها أو عليها منيحة العز، من عمل بواحدة منها رجع ثوابها وتصديق موعدها أدخله الله الجنة. والشاهد هنا قال نعم الصدقة اللقحة الصفي من حسن، لكن ما يتعلق باللبن في فضل مليحة، فضل الصدقة والإحسان وفضل المنحة، الصدقة بالمنحة باللقحة من حسن من الإبل أو البقرة أو الغنم. وحديث الذي بعد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما، فيه استحباب المضمضة بعد شرب اللبن ولا يجب الوضوء. الحديث الأخير حديث أنس قال رسول الله رفعت إلي سدرة، يعني سدرة المنتهى وفوق السماء السابعة، فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران فالنيل والفرات، النيل موجود في مصر والفرات موجود في العراق، هذه من أنهار الجنة النيل والفرات. قال العلماء أصلها، يعني أصلها منبعها من هناك، جاء في الحديث الآخر أنها تحت أصلها تحت سدرة المنتهى، يعني أصلها من هناك ثم نزل الأرض وحصل عليه بعض التغير، لكنها أنهار مباركة حالية. في اللفظ الآخر أنها أربعة أنهار من هذا النيل والفرات والسيحون وجيحون. قال فأما الظاهرة فالنيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة، فأوتيت بثلاث أقداح، قدح في لبن وقدح في عسل وقدح في خمر، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك. هذا هو في الشعر قصيدة اللبن، المؤلف يذكر ما يتعلق باللبن. وذكر العلماء أن السر في عدل النبي عن العسل إلى اللبن يكون اللبن أنفع وبه يشتد العظم وينبت اللحم ولا يدخل في السرف وهو أقرب إلى الزهد. ولا يدافي الورع. والعسل وإن كان حلال إلا أنه من المستلذات. وذكر الحافظ أنه يؤخذ من قول جبريل لو أخذت الخمر لغوت ربتك أن الخمر ينشر عنه الغي. ويؤخذ من عرض الآن عليه إرادة إظهار التيسير عليه وإشارة إلى تفويض الأمور إليه عليه الصلاة والسلام. هنا يقول رفعت لي السدرة رفعت لي السدرة قوله في الشارع رفعت لي سدرة المنتهى رفعت لي سدرة المنتهى والمناسبة في باب شرب اللبن ظاهرة في الأشربة. أما المنجر فإنه قال إن هذا المؤلف أراد الرد على من زعم أن اللبن يسكر. قال بعضهم إن اللبن إذا طال العهد به وتغير صار يسكن وسكر هذا نادر لكن إذا جعل معه غيره قد يسكر. لكن مراد المؤلف رحمه الله ذكر ما يتعلق باللبن. نعم سم سم
الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد
ذكر حرف التخير بين الخمر واللبن كيف يخير بين الخمر واللبن. قال لي أن الخمر إما لأنه الخمر في ذلك الوقت لم يحرم أو لأنه من أو لأنه من الجنة لأنه من الجنة وخمر الجنة أباحه الله. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى وإياه في كتاب الأشربة من صحيحه باب استعذاب الماء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل وكان أحب ماله إليه بيرحاء وكانت مستقبل المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مال إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها ودخرها عند الله. فضحى يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخم ذلك مال رايح أو رابح. شك عبد الله وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. وقال إسماعيل ويحيى بن يحيى رايح.
نعم ترجمة استعذاب الماء. واستعذاب الماء ما طلب الماء العذب والمراد به الحلو. وهذا لا بأس به طلب الماء الحد وليس ولا يعتبر هذا من الرفاهية. طلب استعذاب الماء لا يزال الناس من قديم من حديث يطلبون استعذاب الماء. وأن الذي يؤمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من ماء من بئر حماء فيها طيب. وكان الناس قديما في القرى يكون البلد فيها آبار متعددة أكثرها ماء ضر وبعضها ماء حلو. هم يستعذبون على سبب الماء يأخذون يروون للشرب من البئر فيها ماء العذب. هذا من باب الاستعذاب. ويكون قد تكون البئر بعيدة عنهم لكنهم يستعذبون الماء يطلبون الماء يأخذون الماء الحلو للشرب والأبار أخرى يستعملونها للوضوء الاستعمال والاغتسال وسقي الدواب والدخيل وغيرها، فلا بأس باستعذاب الماء ولا حرج فيه، وليس هذا من الترفه، بل هو استعذاب الماء المطلوب. وذكر حافظ حديث عائشة قال كان رسول الله يستعذب الماء، يستعذب له الماء من بيوت السقيا، وهي عين بينه وبين المدينة يومان. في قصة أبي الهيثم أن امرأة قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يطلب الماء العذب. وأبو أيوب لما نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب الماء، يستعذب له الماء من بئر مالك بن نضر والد أنس. ولهذا قال العلماء إن استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم. وقال ابن بطال بخلاف تطيب الماء، كون يطيب الماء بالمسك هذا كرهه مالك وقال إن هذا فيه سرف، أما شرب الماء الحلو وطلبه فليس من السرف وليس من الترفه بل هو مطلوب، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصالحون. ولا يقال أن يكون يشرب الماء المر فيه فضيلة. وكذلك استطابة الأطعمة ولكن من الطعام الطيب الحلال، هذا ما أباحه الله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وخاطب الرسل قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، فالأكل من الطيبات وشرب الماء الحلو والبارد ليس فيه رفاهية وليس فيه سرف ولا ينافي الزهد. ذكر حديث أنس بن مالك في قصة أبي طلحة قال كان أبو طلحة أكثر الأنصاريين بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إلى بيروحة. بيروحة حديقة لأبي طلحة بستان فيها نخيل، وكانت تستقبل المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب الماء فيها طيب، وهذا هو الشاهد، يشرب الماء طيب، هذا الشاهد الترغيب، الشاهد استعذاب الماء أو هو يشرب فيها الماء طيب. قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، لن تنالوا البر إلا أن تنالوا كمال البر، المراد لن تنالوا كمال البر. قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن حب مالي إلي بيضحى، وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله، أنفس ما يملكه أبو طلحة على الحديقة امتثال لأمر الله. قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال أحب مالي إلي بيضحى فأنا أنفقها لله، فهي صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخل للتعظيم، يعني تعظيم هذا العظم، بخل ذاك مال رايح أو رابح، روي رايح يعني رايح من عليك ثوابه وأجره، أو رابح من الربح. وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، قال أرى أن تجعلها في الأقارب. لا لا
الله أكبر. كم الصلاة القائمة ما كم حمد الله بس كم في المنطقة الخمسة
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لطلحة أرى أن تجعلها في الأقربين وفي فضل الصدقة في الأقارب لأنها صدقة وصلة كما في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على القريب صدقة وصلة وفي الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فله الرحمة لأنها صدقة وصلة الأقارب صدقة وصلة للرحم فقسمها أبو طلحة في أقاربه بني عمه ومنهم حصان بن ثابت يدل على أن الصدقة على الأقارب أولى من غيرهم حتى أفضل من العتق قسم ميمونة لما كانت لها مولات أمة فعتقتها فلما درع عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعرت أني اعتقت وليتي فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أعطيت أحوالك لكان أعظم لأجرك رواه مسلم في صحيح فإعطاؤها أقاربها أفضل من العتق الصدقة على الأقارب أفضل من العتق نعم يقول رايح يعني أجره يرفع على صاحبه أو رابح كثير الربح هو رايح ورابح قال السعيد أحياء رايح نعم
باب شرب اللبن بالماء حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر فتناول القدح فشرب وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمن فالأيمن حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا قال والرجل يحول الماء في حائطه قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائت فانطلق إلى العريش قال فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجل له قال فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي معه.
نعم هذه الترجمة لشرب اللبن بالماء باب شرب اللبن بالماء يعني ممزوجا يعني لا بأس بشرب اللبن بالماء ممزوجا وإنما قيده بالشرب لاحتراز عن الخلط عند البيع فإنه غش إذا خلط الماء اللبن وبيعه هذا غش أما إذا شربه ليشربه هو ويشربه البيت فلا بأس قد يحتاج إلى أن يخلط الماء على اللبن يصب الماء على اللبن ليكون الماء بارد واللبن حار كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في طريق الهجرة المدينة لما حلب له الغلام كثبة وكان الماء اللبن حارا قال ومعه إداوة يعني استقع فيه ماء بارد صب عليه حتى برد أسفله فأعطى ما ليصوم فشرب فلا بأس بشرب اللبن ممزوجا أما مزجه للبيع فهذا من الغش وفي رواية الكشمي هني باب شوب اللبن بالماء هذا شرب شوب يعني خلط والشوب هو خلط والمقصود هذه الترجمة أنه لا يدخل هذا في النهي عن الخليطين شوب الماء باللبن الترجمة السابقة نهى النبي عن خلط البسر بالتمر نهى عن الخليطين وهنا في خليطان لبن وماء لكن خلط الماء باللبن لا يسمع إليه الإسكان فدل على أن النهي هناك عن خلط البسر بالتمر لأنه يسمع إليه الإسكان إذا كان يسمع إليه الإسكان فإنه منهي عن خلط ولقب النهي كل التنزيه لأنه وسيلة وسيلة للإسكار. لكن إذا كان الإنسان يلاحظ النبيذ ولا يتركه حتى يتخمر فلا بأس فيكون نهي للتنزيه. أما إذا كان لا يتخمر فلا بأس بالخبز الخليطين كما في هذه الترجمة. شوب اللبن بالماء لا حرج فيه وليس من هي لا يدخل في النهي عن الخليطين. يعني قول باب شرب اللبن بالماء يعني ممزوجا من أجل تبريد الماء إذا كان حارا أو لغير ذلك من الأسباب. وكشفه هني بول قال باب شوب اللبن بالماء. ذكر حديث أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره قال فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر. شبت يعني خلطت الشوب والخلط. فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر فتناول القدح فشرب. فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهي عدم تكلف الصحابة حيث أن أنس حلب شاة وشاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر خلطه من الماء فشرب. قال وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فأعطى الأعرابي فضله ثم قال الأيمن فالأيمن. وفي الحديث دليل على أن الشارب يعطي الأيمن بيده بعده إذا شرب يعطي الأيمن بعده عن يمينه. أما الذي يدخل بالإناء يدخل عنده جماعة يعطيه من إذا دخل شخص معه إناء مع إماء لبن أو ماء أو قهوة أو طيب يعطي من أول ما يدخل يسرع يعطي على يمينه لا يعطي إيش يعطي الكبير أو الرئيس أو الطالب له أو الوالد له إذا كان والد له. ثم بعد ذلك إذا شرب الوالد أو الرئيس الكبير يعطيه من على يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الأيمن في الأيمن. وكذلك في السلام إذا دخل يسلم على الكبير أو على الرئيس ثم يبدأ عن جميع. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر أعطى الأعرابي ولم يعطي أبو بكر وقال الأيمن فالأيمن يعني هذا الأيمن أولى وأحق على التقدير. الأيمن يعني أعطي الأيمن فالأيمن بالنص أعطيت الأيمن فالأيمن يصح الأيمن والأيمن لأن الأيمن حق وأولى. ثم ذكر حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. شنة هي الجلد القديم الجلد المدبوغ جلد الغنم والبقر يجعل قربة صبوا فيه الماء. لكن إذا كان شن قديم يبرد أسرع في سريع وإذا كان الجلد جديد ما يبرد سريعا ويسمى شن إذا كان الجلد قديم مرت عليه مدة يسود الرسول يكون شن يكون بارد ولا سيما يعلق في الهواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرام هذه ما تبات من الليل يعني مضى عليه مدة 24 ساعة يكون بارد في السنة وإلا كرعنا. والكرع هو الشرب بالفق يقول إن كان عندك ماء بات هذه الليلة فيك وإلا كرعنا. ففي حيث جواز الكرع والكرع هو أن يشرب بفمه من الإناء أو الحوض أو الساقي كما تشرب الدابة يخفض رأسه ويشرب بفمه من الإناء أو من الساقي أو من الحوض هذا يسمى كرع. وجاء في حديث النبي قال لهم في بعض اشربوا بأيديكم وإلا فالكرع. والأولى أن يشرب من إناء فإن لم يجد يشرب بيده فإن لم يمكن كرع وشرب بفمه. الأولى أن يشرب من إناء إذا كان عنده كأس أو إناء يشرب فإن لم يجد غسل يده وشرب بفمه بيده فإن لم يجد له كرع ولهذا قال وإلا كرعنا. قال والرجل يحول الماء في حائطه, يعني يحول الماء في حائطه المسحات, يعدل الماء من حوض إلى حوض. فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائد, ماء بائد. فانطلق إلى العريش, العريش معروف العريش يكون من سعف النخل, سميه بعض العلماء العشة اللي يكون في البستان مظللة لعسيب النخل يكون باردة, ويكون في الغالب العريش فيها في قربة معلقة. فقال الرجل نعم يا رسول عندي ماء بائد, فانطلق إلى العريش. قال فانطلق بهما فسكب في قدح, صب من القربة من الشب في قدح, ثم حلب عليه من داجن له, حلب على الماء من داجن, داجن الشاة التي المربوطة في البيت لا تسرح باقية في البيت. صب ماء من أي شيء من القربة, ثم حلب عليه من الداجن الشاة, خلط الماء باللبن, فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم شرب الرجل الذي معه. الشاهد جواز خلط الماء باللبن وأنه لا حرج فيه إذا كان للشرب, أما إذا كان للبيع فإن هذا من غش لا يجوز. ففي دليل على أن خلط اللبن بالماء ليس من النهي عنه, لا يدخل في النهي عن الخليطين. النهي عن الخليطين البسر والتمر إذا كان يجعلهما عصير لأنه يتخمر سريعا, يكون نهي للتنزيه لأجل أن يلاحظ حتى لا يتخمر. نعم.
وإلا
ترى. إيه.
هذا
أولى. في الحديث الآخر, فيها أنه شرب الشارع أنه قال يشرب باليد. في حديث أخرى دلت على هذا. كان ما عندهم إناء حتى منه أو أنه يكون في حوض, إذا كان يأخذ باليد قد لا تحمل يد شيئا إذا كان ما يجري. والمقصود أن الكرم جائز مباح. ذكر حفظ من الفوائد الحديث أن من سبق إلى مجلس علم أو مجلس رئيس لا يلح عنه, أو سبق إلى المسجد فإنه لا يلح عن مكانه لمجيء من هو أولى منه بالجلوس, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأعرابي ولم أعطي أبا بكر لأنه عن اليمين ولم يلحه, بقي في جالس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن الجلساء شركاء فيما يقرب إليهم على سبيل الفضل. نعم. والله يعني هذا في هذه الحالة قد قال يصب بيده في هذه الحالة يكون أولى, لأنه قد يقدره على غيره, قد يكون في رائحة. سيأتينا اختلاف الأسقية الشرب من فم السقاء سيأتي ترجمة له, يأتي فيها يدخل فيها الصنبور. نعم.
باب شراب الحلوى والعسل. وقال الزهري لا يحل شرب بول الناس شدة تنزل لأنه رد, قال الله تعالى حل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو سامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل.
نعم. هذا طب شرب الحلوى والعسل. ثم قال أثر الزهري قال لا يحب يشرب بول الناس بشدة تنزل, فالبول ضد الحلوى والعسل, كيف يأتي بالضد؟ يعني قول الزهري لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل, يعني إذا اضطر إلى الشرب في الماء ولا بإجماع إلا البول، فهل يشرب البول أو لا يشرب؟ الزهري يقول إذا اضطر ولا بإجماع إلا البول فإنه لا يشرب، بل يستسلم للموت، يموت ولا يشرب، لا يشرب البول. والصواب فيها الصواب أنه إذا اضطر إلى البول جاز شربه، لأن هذه الضرورة. يقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، كما أنه يجوز له أكل الميتة إذا اضطر ولا يلتفت فيه. إذا قول الزهري هنا مثل الميتة، الميتة والدم، إذا احتاج الميتة والدم وشرب الدم وخاف الهلاك جاز له، فكذلك البول. والزهري يقول لا، لا يشرب البول، يستسلم الموت، لأن البول ضد الطيبات. الله تعالى قال، قال الله تعالى أحل لكم الطيبات، هذا دليل الزهري. الزهري يقول لا يحل شرب البول للناس لشدة ما نزل به، إذا اضطر إلى شرب الناس البول لشدة ما نزل به فإنه لا يشرب، لأن البول، لأن البول رجس وهو ضد الطيبات، والله أحل الطيبات. قال بعضهم لأنه لا يدفع العطش، البول لا يدفع العطش ولهذا لا يشرب، ولكن ظاهر الأدلة أنه يجوز إلى الطر إلى ولا يجد إلا بول ولا يموت. يقول الله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، كما أنه يجوز أكل الميتة إلى الطر والدم. ثم لك حديث عائشة كان النبي يعجبه الحلوى والعسل. شوف كلام الشارع، قوله باب شرب الحلوى،
قوله باب الشراب الحلوى والعسل، في رواية المستمني الحلوى بالمد ولغيره بالقصر، وهما لغتان. قال الخطابي هي ما يعقد من العسل ونحوه. وقال ابن تين على داودي هي النقيع الحلو، وعليه يدل تبويب البخاري شراب الحلوى كذا قال، وإنما هو نوع منها. وذي قال الخطابي
قوله وقال الزهري،
قوله وقال الزهري لا يحل شرب البول للناس شدة تنزل أنه رجس. قال الله تعالى حل لكم الطيبات، وصل عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، ووجهه ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى البول رجسا، وقال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، ورجس من جملة الخبائث، ويرد على
استدلال هذا وجهة نظر الزهري أن البول رجس ومحرم، والرجس والخبائث محرمة، والرجس من جملة الخبائث والخبائث محرمة. وعلى هذا قال الزهري يستسلم الموت ولا يشرب اللبن ولا يشرب البول. نعم.
ويرد على استدلال الزهري جواز أكل الميتة عند الشدة وهي رجس أيضا.
نعم.
ولهذا قال ابن بطال الفقهاء على خلاف قول الزهري.
نعم. وأشد على خلاف قول الزهري، وأنه إذا اضطر شرب الضرورة في هذه الحالة تكون حلال له. نعم.
وأشد
معنى اضطر يعني إما أن يشرب الأول إما أن يموت، أيهما يموت يستسلم الموت ولا يشرب اللبن البول يشرب ولا يموت. نعم.
وأشد حال البول أن يكون في النجاسة والتحريم مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، ولم يختلفوا في جواز تناولها عند الضرورة.
يعني الميتة والدم الخنزير يجوز أكل عند الضرورة، فكذلك البول يشرب عند الضرورة. نعم.
وأجاب بعض العلماء عن الزهري باحتمال أنه كان يرى أن القياس لا يدخل الرخص، والرخصة في الميتة لا في البول. قلت وليس هذا بعيدا عن من مذهب الزهري، فقد أخرج البيهقي في الشعر
قال ابن التين الصفحة الثانية صفحة 79
اختلف
قال ابن التين وقد يقال الصفحة الثانية
قال ابن التين وقد يقال إن الميتة تسد الرمق والبول لا يدفع العطش، فإن صح هذا صح ما قال الزهري إذ لا فائدة فيه. قلت وسيأتي نظير في الأثر الذي بعده.
قوله
وقال ابن مسعود في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قال ابن التين اختلف في السكر بفتحتين، فقيل هو الخمر، وقيل ما يجوز شربه كناقيع التمر قبل أن يشتد وكالخل، وقيل هو نبيذ التمر إذا اشتد. قلت وتقدم في تفسير النحل عن أكثر أهل العلم أن السكر في قوله تعالى تتخذ منه سكرا رزقا حسنا هو ما حرم منها، والرزق الحسن ما أحل. وأخرج الطبري من طريق أبي رزين أحد كبار التابعين قال نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر، ومن طريق النخعي نحوه، ومن طريق الحسن البصري بمعناه.
صفحة 80 السطر السابع. وقد اختلف في جواز شرب الخمر في التداول.
وقد اختلف في جواز شرب الخمر للتداوي وللعطش. قال مالك: لا يشربها لأنها لا تزيد إلا عطشا، وهذا هو الأصح عند الشافعية، لكن التعليل يقتضي قصر المنع على المتخذ من شيء يكون بطبعه حارا كالعنب والزبيب، أما المتخذ من شيء بارد كالشمير فلا.
كالشعير نعم، شيء بارد كالشعير فلا نعم. هذا قوله، والصواب أنه لا بأس إذا طري الخمر فلا بأس، ولهذا قال العلماء يجوز له أن يشرب الخمر لدفع غصة غص بها ولم يجد غيره، إذا غص ولم يجد ما يدفع الغصة إلا من الخمر شرب يدفع الغصة. بعده ثم ساق البخاري حديث عائشة 7 أو 8 أو 10، ثم ساق الحديث ساق البخاري حديث عائشة كان النبي يحب العلوى.
ثم ساق البخاري حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل. قال ابن المنير: ترجم على شيء وعقبه بضده، وبضدها تتبين الأشياء، ثم عاد إلى ما يطابق
يعني الترجمة. ترجم بالحلوى ثم ذكر ضده هو البول العسل، الحلوى والعسل ثم ذكر ضده ثم عاد إلى الحلوى والعسل نعم.
ثم عاد إلى ما يطابق الترجمة نصا، ويحتمل أن يكون مراده بقول الزهري الإشارة بقوله تعالى أحل لكم الطيبات إلى أن الحلوى والعسل من الطيبات فهو حلال، وبقول ابن مسعود الإشارة إلى قوله تعالى فيه شفاء للناس، فدل الامتنان به على حله فلم يجعل الله الشفاء فيما حرم. قال ابن المنير: ونبه بقول شراب الحلوى على أنها ليست الحلوى المعهودة التي يتعاطاها مترفون اليوم، وإنما هي حلو يشرب
بعد في أحد الصفحة قبل تصر. وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة،
وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق، وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة لا سيما إن حصل اتفاقا. وروى البيهقي في الشعب عن أبي سليمان الداراني قال: قول عائشة كان يعجب الحلوى ليس على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليها وتأنق الصنعة في اتخاذها كفعل أهل الترف والشرف، وإنما كان إذا قدمت إليه ينال منها نيلا جيدا فيعلم بذلك أنه يعجبه طعمها. وفيه دليل على اتخاذ الحلوات والأطعمة من أخلاط شتى.
حصل شرب الحلوى والعسل هذا ما باحه الله، ولا يعتبر هذا من الترفه ولا ينافي ما حله، هذا من الطيبة اللي حله الله. وقول الزهري كأنه لا يجوز شرب البروق لها قول ضعيف مرجوح، الصواب الجواز للضرورة للضرورة. سر بارك وفق الله.
أحسن الله عليك. يقول: امرأة صلت الوتر معتقدة أنها صلاة العشاء نسيانا، وتذكرت فيما بعد بعد انتهاء من صلاة الوتر، فهل يلزمها إعادة الوتر بعد صلاتها للعشاء؟
صلت الوتر
معتقدة أنها صلاة العشاء
وهي ناسية صلاة العشاء.
نعم
صلى العشاء، إذا تذكرت صلت العشاء، إنما الأعمال بالنيات وإنما الكل من محل، لا إشكال فيه. نعم
تعيد الوتر أفضل عنك.
نعم تعيد الوتر والوتر في غير محله. نعم.
أسئلة من فرنسا: يقول ما حكم الأكل في المطاعم الأوروبية من اللحم المطبوخ، ولا نعرف هل الذبائح سوف تشروط أم لا؟
إذا كان الذين يذبحون من أهل الكتاب ولا يعرف عنهم أنهم يذبحون بالصاق ولا بكل غير رسول الله فلا بأس، وإذا كانوا من غير أهل الكتاب أو كانوا في مجازرهم يذبحون بالصاق الكهربائي أو بالخنق أو بالدبوس أو يذكر غير رسول الله فلا تأكل.
يقول: ما حكم المرأة إذا أسلمت ولم يسلم زوجها أو العكس، وهل هناك حل غير التفريق؟
إذا أسلمت المرأة فهي تنتظر زوجها، إذا انتظرت زوجها قبل أن تخرج من العدة ثم أسلم فإنها ترد إليه، وأما إذا خرجت من العدة فإنها ترد إليه بعقد جديد، ومن العلماء ما قال إذا جلست تنتظره ولو خرجت من العدة ترد إليه بالعقد الأول. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم ابنته زينب جلست تنتظر زوجها والعصر بن ربيع، فردها على النبي صلى الله عليه بالعقد الأول بعد 6 سنوات أو كذا، وقيل ردها بعقد جديد، يكون بعقد جديد أحرق. فإذا أسلمت الزوجة وأسلم زوجها في العدة فإلا ترد إليه، وإن كانت بعد العدة فالأحوط ترد إليه بعقد جديد. نعم.
يقول ما حكم عمل المسلم في المحلات التي تبيع أشياء حلال وهي كثيرة؟
أما إذا أسلم الزوج وكانت كتابية زوجة تبقى معه، وإن كانت غير كتابية فلا تبقى معه، إذا كانت وثنية أو بوذية فتبقى معه. نعم. ما حكم إيش؟
عمل المسلم في المحلات التي تبيع أشياء حلال كثيرة وأشياء محرمة كالخمر ولحم الخنزير.
لا يجوز لسنا يبيع في محلات تبيع فيها الخمر والخنزير، لأن هذا إقرار لها والواجب عنها أن ينكر المنكر، ينكر عليها، فإن لم يقبلوا فارقها. نعم.
وما حكم الوليمة التي يقدم فيها للضيوف الخمر ولحم الخنزير؟
يقول لا يحل لابن المؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة تدار عليها الخمر، لا يجوز إنسان أن يجلس في وليمة يدار عليها الخمر، لأن هذا إقرار للمنكر. والله تعالى يقول قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فإذا كان المجلس هذا يتكلم فيه بالكفر أو يتكلم فيه بالغيبة أو بالنميمة أو يدار فيه الخمر فلا يجلس، ينكر عليهم، فإن زالوا المنكر وإلا انصرف، فإن لم يفعل كان شريكا لهم في الإثم. نعم.
يقول أحد جيراني توفيت أمه في المغرب وهو في فرنسا، فصنع طعام صدقة لأمه ووجه لي دعوة للحضور، فهل أجيبه؟
صنع طعام؟ لا، طعام يكون للفقراء في الغالب، كيف صنع طعام؟ وليمة للأغنياء، يصنع طعام ويوزع على الفقراء.
يقول أمه توفيت ليلة البارحة.
أي لا بأس، لا بأس الصدقة في كل وقت الحي والميت، لكن كيف يدعوه الطعام؟ الطعام الفقر، بدل صنع طعام كل فقر. نعم.
هل يجوز شرعا أن تشترط المرأة في عقد الزواج أن لا يحملها زوجها إلى بيت الزوجية حتى يقام حفل الزفاف، مع العلم أن العرس سيقام على نفقة الزوجة بسبب فقر الزوج؟
هل لا يقام؟ هل يجوز
أن تشترط المرأة في عقد الزواج أن لا يحملها زوجها إلى بيت الزوجية حتى يقام حفل الزفاف، مع العلم أن العرس سيقام على نفقة الزوجة بسبب
فقر الزوج؟ متى يقام حفل الزفاف؟ لا يحمل بيت الزوجية حتى يقام، متى حفل الزفاف؟ بعد أسبوع ولا متى؟
لم تذكر.
ها؟
لم تذكر.
على كل حال الزوج ينقلها إلى بيت الزوجية في الحال، هذا شرط ضعف. نعم.
يقول عفى الله عنك، هل يجوز توزيع طريق السيارات على حساب المقابر مع أن بعض هذه القبور حديثة؟
يجوز إيش؟
توزيع طريق السيارات على حساب المقابر، يعني نبشر.
لا، هذا يرجع العلماء، إذا احتاج نبشر المقابر هذا يروع على هيئة كبار العلماء وينظرون فيه. نعم. وفق الله جميعا.